بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال فلاحق للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. استفاد من هذا الحديث من هذه الجملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في أخريات القوم لقوله فلاحقا، وإذا كان جمله قد أعيا فإن من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم، فإذا كان رسول الله لحقه كان في أخرياتهم قطعا. ويتفرع على هذه الفائدة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصحبه الذين معه، وأنه كان يكون خلفهم. ويتفرع عليها أيضا أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه. ويتفرع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم ويوكل شخصا يكون في أخريات القوم، لكن من تواضع عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يكون في أخريات القوم. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما المستضعف منه، بقوله فدعا لي. ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبا أو حاضرا، لكنه في الغيب أفضل، لأن الغيب أقل منة من الحضور، إذ أن الحاضر إذا دعا الإنسان حاضر قد يستشعر أن له منة عليه بهذا الدعاء، وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنة فتنكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور. وفيه أيضا الدعاء في الغيب فيه أيضا فائدة أخرى، وهي أن الملك يؤمن ويقول لك بمثله. ولكن إذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل، ولهذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام جابر في هذه المناسبة. نعم. ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليصير، جواز ضرب الحيوان ليصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، لكن يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول أن لا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس، يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك. والثاني أن لا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان، فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل طاقته لكن ليس عنده قدرة، فحينئذ يكون ضربه مجرد تعذيب ليس فيه فائدة. والمقصود من ذلك من الضرب الفائدة. طيب. ومن فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه حين دعا لجابر وضرب جمله صار الجمل سيرا لم يسر مثله قط، وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. والآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى، هذه الآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى فهي آية. والتعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى من التعبير بالمعجزة لوجهين. الوجه الأول أن ذلك هو التعبير القرآني والتعبير النبوي آية، حتى إن الله عز وجل جعل الآية فيما دون ذلك، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وقال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والوجه الثاني أن المعجزة قد تقع من غير نبي، قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما أشبه ذلك، فلهذا كان التعبير بالآية أولى لهذين الوجهين. أي ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه. من أين يؤخذ؟ من كون رسول تعالى وضرب الجمل حتى صار سيرا لم يسل مثله. ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد، بما لا يراد حقيقته، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بعنيه. فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره، فإن جابرا كان يريد أن يسيبه رغبة عنه وزهدا فيه ولا يريد، بل يريد التخلص منه. ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرا لم يسر مثله، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختبره فقال: بعنيه. فقال: نعم، بعنيه بأخية. قال: لا، هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث. وأما قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا ولكنه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيل على عطيته، بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل، فهذا بعيد. ويبعده أن الرسول قال ذلك في مناسبة ما حصل للجمل، يعني أن سبب هذا الشيء واضح، ليس السبب أن الرسول أراد أن ينفع جابرا فتحيل بهذه الحيلة. وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة، ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضله علينا، فأراد أن يجعلها في صورة شراء، نعم، شراء لجمله. وهذا أيضا بعيد، هذا أيضا بعيد. فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرته. قال: ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصاغر. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، ويدخل فيه السن ولا لا؟ يدخل فيه السن والمقدار، نعم. فعليه يجوز أن يشتري الأب من ابنه، والأخ الكبير من أخيه الصغير، والأمير من المأمور، والسيد من عبده. ليش؟ لأن العبد وماله ملك لسيده. طيب، من فوائد الحديث أيضا أنه لا يعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع، لقول جابر: لا، ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلو قال لك أخوك أو أبوك يعني كذا فقلت لا، لم يعد هذا عقوقا ولا قطيعة رحم، لأن هذه شؤون خاصة. وما يفعله بعض الناس من الزعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشيء فقال لا، فهو خلاف الشرع. بعض الناس يزعل إذا كان القريب يبيع عليه هذا وقال لا، كان هذا ما في خير ولا يصل رحمه. فنقول: بل أنت الذي أخطأت، ليس لك الحق في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره، وقد وقع ذلك من أفضل القرون من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة بقوله بأوقية. ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والأرض تحتنا، فما الجواب؟ الجواب أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجي، يعني ليس كما لو قلت بع على بيتك، بع على سيارتك، بع على ساعتك، بع على قلمك وما أشبه ذلك، لا، إذا عينت ففيه فائدة، وهو أن البائع يقدم إن رأى أن الثمن مناسب أو يحجم إذا رآه غير مناسب. طيب، هل يقال أو هل يمكن أن نقول إن فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن؟ هو على كل أهل اشترط، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا؟ الظاهر أنه لا يؤخذ، لكن لا شك أن تعيين الثمن أولى وأحسن. طيب، ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشراء لقوله بعني فقلت لا قال بعني، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، لا يعد هذا من الإلحاح المكروه. فلو جئت إلى شخص وقلت بع علي بيتك بكذا وكذا، قال لا، ثم مضى زمن وقلت بعه علي، وقلت مرة ثالثة ورابعة، فلا حرج، ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه، لأنني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن، بل أريد أن يعطينيه بثمن، فلست أسأل. ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعنيه. ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم، جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم، لأن اشتراط لأن جاز اشتراط من الجمل إلى المدينة، إلى ألف المدينة. والعلم قد يكون بالزمن، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمسافة. قد يكون بالزمن كما لو اشترط عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدة شهر، هذا بالزمن. قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا، يخيط لي ثوبا، هذا بإيش؟ بالعمل. الثالث بالمسافة، كما لو بعت السيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة، هذا المسافة. الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن متى انتهى؟ انتهى الشرط، سواء حصلت شيئا كثيرا ام لم تحصل. العمل كذلك، متى انتهى؟ انتهى الشرط، سواء طارت مدة العمل يا عبد المنان ام قصرت. المسافة كذلك، يعني لي هذه المسافة سواء طارت المدة ام قصرت. طيب، ومن فوائد الحديث أن اشتراط النفع لا بد أن يكون معلوما بقوله إلى أهلي، فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحته، وقال آخرون بعدم صحته، مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا، حتى أجد بيتا، يجوز ولا لا؟ على الخلاف. منهم من قال يجوز ويضرب له مدة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها، ومنهم من يقول لا يجوز. ولا شك أن تعيين المدة أقطع للنزاع وأبعد عن الاختلاف، فهو أولى. وأنت إذا ظننت أنك لا تحصل بيتا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهرين، أليس كذلك؟ حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته وتنزلت عن بقية المدة. فأنت افتح لنفسك. طيب، لو شرط النفع في غير المبيع، قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرا، لا يصح. نعم، والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء منفعة، أما هذا فهو تجديد منفعة. كيف استبقاء منفعة؟ لأن عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين العقد، فإذا استثنيت منفعته لمدة سنة مثلا فاستثناء هذا استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا، فاستبقيت المنفعة لهذه المدة فصار هذا جائز. أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمبيع، فليست استبقاء منفعة وإنما هي كعقد الإجارة، كأنها عقد إجارة، واشتراط عقد في عقد لا يصح. هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة، فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد. والقول الثاني في المسألة أن هذا صحيح، أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر أو لمدة سنة حسب ما اتفق عليه. وقالوا إن أقصى ما في ذلك أنه عقد جمع بين بيع وإجارة، ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين، ما فيه دليل. ولهذا يجوز أن أقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم، وليس هناك دليل على المنع. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشغار؟ فالجواب بلى، ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث، يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط. من الثالث؟ المرأة. ربما يقول أنا أزوجك ابنتي على أن تزوج ابنتك والمهر، ويذكر المهر كل شيء، لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحداهما، بخلاف هذه المسألة. هذه المسألة ما فيها إجحاف أحد. فالصحيح أنه يجوز الجمع، أنه يجوز اشتراط عقد آخر مع هذا العقد، إلا إذا ترمن ذلك محذورا شرعيا، كما لو قلت أقرضتك هذا 1000 ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه قرض جر منفعة وأخرج القرض عن موضوعه، إذ أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان، والآن جعلته من باب المعاوضة والطمع. ولهذا نقول كل قرض جر منفعة فهو ربا، سواء صح الحديث أم النصح، الحديث لا يصح في هذا اللفظ لكن معناه صحيح. على كل حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز. دليله ها؟ حديث جابر رضي الله عنه كذا ولا لا؟ إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. طيب، بعض العلماء يقول إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس، إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس، انتبه. ويأتون بأشياء من العقود يقولون أنها على خلاف القياس، يعني أن القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النص فيها، مثلا المزارعة تقوم على خلاف القياس، المستقاط على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس، لأنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء. ويقولون أيضا هذا الشرط على خلاف القياس. نقول لهم ما القياس الذي تريدون؟ قالوا لأن القياس أن العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها، وهنا ما انتقلت بمنافعها، بقيت منفعة يعني مستحقة للبائع، فهذا خلاف القياس. فيقال لهم أولا جواب عام، ليس في السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس، ومن ظن أن فيها شيئا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظن وإما أن يكون قياسه فاسدا. لماذا؟ لأن الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصحيحة، لا في أخباره ولا في أحكامه، ما في الشرع ما في الشيء على خلاف القياس أبدا. لكن فكر تجد أن القياس ما دل عليه الشرع، تجد أن القياس ما دل عليه الشرع. فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس. لماذا؟ لأن العقد انتقال ما لأن انتقال ما ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاء الشرع أو الشرط اللفظ، يعني أن الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد. فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمدة وفي الحقيقة ما عقد عليه عقدا مطلقا، ولا لا، عقد عقدا مقيدا، ومقتضيات العقود ترجع إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط، انتبه، إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط. مثلا لو باع عليه عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز، لأن هذا لا يقضيه الشرط. كذا لو باع عليه أمة واستثنى بضعها لا يصح، لأن هذا خلاف الشرع، إذ أنك إذا بعتها لم تكن ملكا لك، والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك. وعلى هذا فقص هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط، وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيدا. كيف انتقل انتقالا مقيدا؟ يعني مقيد بهذا الشرط، أنا ما بعت عليك على أن تستغل منفعته من الآن، بعت عليك على أن منفعته لي إلى وقت محدد. وهذا موافق تماما للقياس، موافق للقياس تماما. وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف القياس، ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا. أما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشرع ما يخالف القياس. نعم. طيب، من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه، أو فضيلة جابر رضي الله عنه، حيث وفى بالشرط فور انتهائه. من أين يؤخذ؟ ها؟ فلما بلغت أتيته بالجمل بدون تأخير، حتى أنه في بعض السياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله، وأتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد فقال له صليت؟ قال لا، قال أدخل فصلي ركعتين. لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد من البلد، ما هو المسجد اللي في الطريق، أي مسجد مما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليها. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. المعهود، انتبه، أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. لا، ما هذا العكس، ما عندنا، ما في الحديث، ما في المسجد السياق هذا. أنا أقول في الحديث، ترى مو بهالجملة ذي الأخيرة.
أنا اشترط أول وما سم قبض الثمن إلا عند
التسليم. لا. نعم. أنا اشترط حملانه إلى أهلي. وهو لم يقل في المدينة. أوله. لكن معروف أن أهله في المدينة. ولا لا؟ لو قال جابر مثلا أهل مكة يا رسول الله، يمكن؟ لا يمكن. إذن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا. فإذا كان بين الناس عرف، أو بين متعاقدين عرف معلوم بينهما، فإنه يغني عن التعيين أو عن الذكر باللفظ، يغني عن ذلك لهذا الحديث إلى أهل. طيب، فيه أيضا نعم أصبر نعم إيه خابري خلي بعدين خلي ننتج الأسئلة. طيب، فيه أيضا فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. فيه جواز الشراء بالدين، جواز الشراء بالدين، يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولا لم يكن عنده ثمنه. من أين يؤخذ؟ من أن رسول ما نقده الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع، إلا بعد أن رجع. فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حين ذاك نقود، الظاهر أنه لم يكن عنده نقود، بدليل أنه في السياقات الأخرى أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويرجح، ولو كان معه بيده شيء لكن أعطاه مما بيده. فإذا يجوز الشراء بالدين، ولكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء. أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه ويفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير، ففي جواز ذلك نظر. وإن كان الأصل في المعاملة في الحل، لكن هذا فيه نظر. رجل فقير شاف عند إنسان سيارة كبلك، وهو فقير، سلف كبلك المثل، ما عنده مثل، راح إلى المعرض واشترى منهم ب120,000، لأن المعرض ما يعطيها المؤجر مثل منقود، وقال هاي أمشي مع الناس وكأني من الأغنياء. يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأنه إسراف، إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف، لأن هذا فقير. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة لم يرشده إلى الاستدانة، لما قال ما عندي شيء لم يرشده إلى الاستدانة، مع أن النكاح من أهم المهمات، بل قد يكون من الضروريات، ومع هذا ما أرشده، بخلاف الإنسان اللي عنده مال، ولنفرض أنه موظف وعنده راتب، لكن الآن ما بيده شيء، يعني ينتظر آخر الشهر ليوفي، وهو شبه متيقن بأنه سيوفي، هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بدين كذا. طيب، الصورة التي وقعت، هل هي بيع عين بعين أو بيع دين بدين؟ عين بدين، عين بدين، صحيح، بيع عين بدين. إذن فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدين، العين بالدين. طيب، بيع الدين بالدين، إن كان هناك تأجيل فإنه لا يجوز، وإلا جاز. وعمل الناس على هذا، الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا، ويروح لما الدكان ويجيبه له، فالعقد وقع على دين، على دين بدين. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا جواز سؤال الغير أو جواز توكيل الغير. من قول فأرسل في أثر، ما قام الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ليقول يا جاز، وإنما أرسل في أثر. ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به، لا سيما إذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يستثقله، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألوا الناس شيئا، لأن الصحابة بايع الرسول على أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان الرجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول فلان أعطني. لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من ذلك ولا يستثقله، فإنه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلفه. فإن كنت تخشى أن يستثقل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية. النفسية إنك إذا أمرته اصفر وجهه واكفهر، هذا بدل ما يقول لك لا بلسانه، هذا النفس نفسية. أو لما أمرته قالوا دوخر، نعم، هذا بإيش؟ بلسان، هذا لا أبعد عنه، لا تكلف. أما الرجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلفته فهذا لا بأس، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من سؤال الناس شيئا. هنا نعم، وش فائدك اللي عندك؟ اين هذا من فوائد الحديث ما قاله الأخوان، أنه يجوز أن يقال للكبير لا. نعم، لما خلنا بهذا، خلنا مساب، نعم، خلافا لما عند العامة. العامة ما يقول لا، لكن يقولون سلامتك، سلامتك، نعم، ولا مالك لوى، نعم، ولا وش تقول بالمرأة تكرم، أكرم المرأة. والله شوف، هي على حسب الحال، يعني بعض الناس إذا عرف أن هذا الإنسان صريح كما تتفضل عنده قال لا، اشتغى هذا قال لا، باع هذا قال لا، ما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الفوائد في هذا الحديث ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء، يعني وكل شخص إنسانا يتولى الوفاء عنه، ويؤخذ منها أيضا جواز التوكيل في الاستيفاء، يعني وكل شخصا يستوفي حقه ممن هو عليه. وهل يملك من عليه الحق أن يمنع ويقول الوكيل أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق؟ الجواب لا، ليس له أن يمنع، لأن الإنسان له أن يستوفي حقه بنفسه وبوكيل. نعم، لو قلت أن الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وكيل فحينئذ له أن يمنع ويقول لا أسلمك إلا بإثبات شرع بإثبات شرعي أنك وكيل له في استيفاء حقه. طيب من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أن التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء، والتوكيل في الوفاء أو في الإيفاء أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقته بقوله أتراني ما كفتك لآخذ جملك. وهل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد السوري إلى الصدقة؟ قيل بذلك، قيل بهذا، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة، لكن لما رأى عزته في نفسه، في نفس جابر، وأن الجمل غال عنده رده عليه. وهذا أحسن من الذي قبله، لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي البيع أصلا لقوله أتراني ما كفتك لآخذ جمله، فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقا البيع. إذن فالذي يظهر لي أن مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الإنسان من حيث هو إنسان، أن الإنسان قد يكون زاهدا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبا فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترغب فيه أو ترغب عنه، كما قال هنا يعني بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام بأوقية مع أنه كان قد أراد أن يسيبه. وهذا لا 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 تأبه القواعد الشرعية أن يقصر بهذا الامتحان والاختبار. ولهذا قال أتراني ما كفتك لآخذ جملك، مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد التملك إطلاقا، ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتيج إلى تأويل في قوله لآخذ جملك، وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه، لأن الجمل كان بالأول نعم لجاب. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض، بين الجمل وبين دراهمه، قيمة الجمل، تقول خذ جملك ودراهمك، إذا جملك باعتبار نية الرسول عليه الصلاة والسلام ودراهمك باعتبار نية جابر باعتبار نية جابر. طيب، وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الثمن، من أين يؤخذ؟ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوفي إلا بعد أن رجع إلى المدينة، فيجوز تأخير الثمن. لكن التأخير على نوعين، تارة يكون مؤجلا فيبقى إلى أجله، وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحق أن يطالب به فورا، وإن سكت وترك فلا بأس، فلا اشترك مني شيئا بعشرة وسكت ولم أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا لا بأس به، لأن الحق لمن؟ للبائع، حق للبائع. فإن طالبه فورا عقاب البيع فله الحق، أين فله الحق، أما إذا كان مؤجلا فإلى أجله. وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلت عليه، بما دل عليها، وفي من الفوائد انعقاد العقود بما دل عليها، لأننا لم نجد في هذا الحديث لما قال خذ جملك ودراهم فهو لك، ما نجد أن فيه تصريحا بلفظ الهبة ولا تصريحا بلفظ القبول. فالرسول ما قال وهبتك صلى الله عليه وسلم، وجابر لم يقل قبلت، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن العقود تنعقد بما دل عليها حتى النكاح، حتى النكاح ينعقد بما دل عليه، لأن اللفظ تعبير عن ما في النفس، فإذا دل اللفظ عن علامات النفس بأي لغة كان وبأي لفظ كان وبأي أسلوب كان فإنه يكون نعم صالحا لأن ينعقد به العقد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفية إنه أعتقها، بل إن الحديث الثابت فيها أن الرسول أعتقها وجعل عتقها صداقها. فلو قال الرجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي صح العتق وصح النكاح، مع أنه ليس فيه إجاب ولا قبول، يعني ليس فيه لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك. فدل هذا على أن العقود تنعقد بما دل عليه. طيب، بما دل عليه شرعا أو عرفا؟ عرفا، بما دل عليها عرفا، لأن هذا الخطاب يتعارف الناس مدلوله بينه فيرجع فيه إلى العرف. طيب، فإن اختلف العرف فإنه يرجع إلى تعيين المراد، يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم. لو اختلف العرف، وهذا يقع كثيرا خصوصا في اللهجات، فإنه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم به، وأما إذا كان مضطردا فهذا ما تعرف الناس عليه. ثم طيب، انتهت الفوائد الآن. نعم، ذكرناه، ذكرنا ذكرنا
قبل قبل إجابة يعنيه
بوقية، اي لا ما في، لا ليس قبول، هذا عرضا ذكرنا، هي مكاسرة المناقصة المحاطة في الثمن أو المناقصة في الثمن. نعم، انتقال المبيع إلى المشتري بمجرد العقد لقوله
مجرد عقد
يمكن هذا جيد، يعني معناه نأخذ منه أنه أن العقد أن الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد.
هذا
الأصل. طيب يتفرع على ذلك أنه لو تلف، لو تلف فعلى المشتري ولا لا، ولو زاد فللمشتري. إيه نعم. في شيء إيه. نعم جواز بيع الإمام مع رعيته ذكرنا إيه. نعم ايش
جواز تركيب الجواب
ايه ذكرنا نعم خلاص دوك ليش بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا عنه وعنهم